أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل يا شيخ.
نعم، شفنا أحسن الله إليك.
يا مرحبا.
الله يكرم شيخ. إحنا شيخنا من أول 16604
في
صفحة 19.
المجلد 12 في صفحة 18. نعم، صفحة 20، صفحة 19، أيوة، 604. واختلفوا هل يقدم الصيد أو المثل. نعم،
نعم، بسم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. اللهم اغفر لشيخنا ولمشايخه والحاضرين ولنا ولجميع المسلمين، وبإسنادكم حفظكم الله وبارك فيكم وأحسن إليكم. نقرأ كتاب الاستذكار للإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى. قال رحمه الله: واختلفوا هل يقوم شيخنا؟ يقوم الصيد أو المثل. نعم.
نعم.
واختلفوا هل يقوم الصيد أو المثل، فقال مالك: إذا اختار قاتل الصيد أن يحكم عليه بالإطعام قوم الصيد على أنه حي كم يساوي من الطعام، وهو قول أبي حنيفة. وقال الشافعي: يقوم المثل، ولهم في ذلك حجج يطول ذكرها. فقال مالك: يقوم الصيد طعاما، فإن قوم دراهم ثم قوم الطعام بالدراهم رأيت أن يجزي. وقال الشافعي ومحمد بن الحسن: يقوم بالدراهم ثم تقوم الدراهم طعاما. وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: إذا حكم الحكمان بالقيمة كان المحكوم عليه مخيرا، إن شاء أهدى وإن شاء صام وإن شاء تصدق. واختلفوا في موضع الإطعام، فمذهب مالك أن الإطعام في الموضع الذي أصاب فيه الصيد إن كان ثم طعام، وإلا في أقرب المواضع إليه حيث الطعام. وقال أبو حنيفة: يطعم إن شاء في الحرم وإن شاء في غيره. وقال الشافعي: لا يطعم إلا مساكين مكة، كما لا ينحر الهدي إلا بمكة. واختلفوا في مقدار الإطعام والصيام عنه، فقال مالك: يطعم كل مسكين مدا، أو يصوم مكان كل مد يوما، وهو قول الشافعي وأهل الحجاز. وقال أبو حنيفة: يطعم كل مسكين مدين، أو يصوم مكان كل مدين يوما، وهو قول الكوفيين ومجاهد. واختلفوا في المحرم يقتل الصيد ثم يأكل منه، فقال مالك والشافعي: ليس عليه إلا جزاء واحد، وهو قول أبي يوسف ومحمد. فقال أبو حنيفة: في قتله الجزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل. وبه قال الأوزاعي. وقال الأوزاعي: لو صاد الحلال في الحرم فعليه الجزاء، فإن أكل مما صاد لم يضمن شيئا مما أحل. واختلفوا في الحلال مما
فإن
أحل.
أكل مما صاد لو صاد الحلال شخص الحلال يعني
نعم،
في الحرم فعليه الجزاء، فإن أكل مما صاد لم يضمن شيئا مما أكل.
نعم،
نعم،
ده رأي تاني له يعني، لأنه في قال بقول أبي حنيفة: في قتله الجزاء كامل، وفي أكله ضمان ما أكل. ويبقى هذا الرأي: لو صاد الحلال في الحرم فعليه الجزاء، فإن أكل مما صاد لم يضمن شيئا مما أكل.
نعم،
نعم، أحسن الله إليك.
آمين لك.
قال: واختلفوا في الحلال إذا دخل معه من صيد الحل شيئا إلى الحرم، هل يجوز له أن يذبحه في الحرم؟ ففي الموطأ الذي يصيد الصيد وهو حلال ثم يذبحه وهو محرم عليه جزاء، وهو بمنزلة الذي يبتاعه وهو محرم ثم يقتله. وقد روي عنه أن للمحل الذي صاده في الحل أن يذبحه في الحرم وأن يبيعه ويهبه فيه. وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجوز له فيه شيء من ذلك، وعليه أن يرسله. واتفقوا في المحرم إذا قتل صيدا مملوكا لغيره أن عليه قيمته لصاحبه والجزاء. وخالفهم المزني فقال لا جزاء عليه ولا يلزمه غير قيمته. قال رحمه الله: باب ما يقتل المحرم من الدواب. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح: الغراب. لا لا بسم الله، ثواني شيخنا بس. نعم. قال: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. وعن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في معناه. وروى أيوب عن نافع عن ابن عمر مثله سواء. وزاد قال أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا شك في قتلها. وقال بعضهم عن أيوب: قلت لنافع: فالحية؟ قال: الحية لا يختلف في قتلها. واختلف فيه عن الزهري، فرواه ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه زيد بن جبير عن ابن عمر قال: أخبرتني إحدى نسوة النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المحرم بقتل خمس من الدواب، فذكر مثله سواء. وقد ذكرنا الأسانيد بذلك كله في التمهيد. وعن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خمس فواسق يقتلن في الحرم، فذكره سواء. رواه معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر مالك عن ابن شهاب أن عمر بن الخطاب أمر بقتل الحيات في الحرم. قال مالك: في الكلب العقور الذي أمر بقتله في الحرم، إن كل ما عقر الناس وعدا عليهم وأخافهم مثل الأسد والنمر والفهد والذئب فهو الكلب العقور. نعم. وأما ما كان من السباع لا يعدو مثل الضبع والثعلب والهر وما أشبههن من السباع فلا يقتلهن المحرم، فإن قتله فداه. وأما ما ضر من الطير فإن المحرم لا يقتله إلا ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة. وإن قتل المحرم شيئا من الطير سواهما فداه. قال أبو عمر: أجمع العلماء على القول بجملة معنى أحاديث هذا الباب، واختلفوا في تفصيلها على ما نريده عنهم بحول الله وقوته إن شاء الله. فأما الكلب العقور فقد ذكر مالك مذهبه فيه في موطئه على حسب ما أوردناه، ومذهب ابن عيينة في الكلب العقور نحو مذهب مالك. قال ابن عيينة: معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكلب العقور: كل سبع يعقر، ولم يخص به الكلب. قال سفيان: وفسره لي زيد بن أسلم كذلك. وكذلك قال أبو عبيد. وروى زهير بن محمد عن زيد بن أسلم عن عبد ربه بن سبلان عن أبي هريرة قال: الكلب العقور كالأسد. فكل هؤلاء يقولون إنه لم يعني بالكلب العقور الكلاب الإنسية العادي منها ولا غير العادي، دون سائر ما يعقر الناس ويعدو عليهم من السباع كلها. نعم. واحتج بعض من ذهب هذا المذهب بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في عتبة بن أبي لهب: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك، فعدى عليه الأسد فقتله. ومذهب الثوري في ذلك كمذهب مالك، قال الثوري: يقتل المحرم الكلب العقور. قال: وهو كل ما عدا عليك من السباع تقتله ولا كفارة عليك. ومذهب الشافعي في الكلب العقور نحو ذلك أيضا. قال الشافعي: الكلب العقور ما عدا على الناس من الكلاب. قال: ومثل الكلب العقور كل سبع عقور مثل النمر والفهد والذئب والأسد. ونحوه قول أحمد بن حنبل قال: تقتل كل ما عدا عليك وعقرك وآذاك ولا فدية عليك. فهؤلاء العلماء كلهم مذاهبهم متقاربة في العبارة عن الكلب العقور، وكلهم لا يرى ما ليس من السباع الغراب والحدأة في الأغلب ليست في معنى الكلب العقور في شيء، ولا يجوز للمحرم عندهم قتل الهر الوحشي ولا الثعلب ولا الضبع. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقتل المحرم من السباع إلا الكلب والذئب فقط، يقتلهما فلا شيء عليه فيهما، ابتدأه أو ابتدأهما، وإن قتل شيئا من السباع فداه إلا أن يكون ابتدأه السبع، فإن ابتدأه فقتله فلا شيء عليه، وإن لم يبتدئه وقتله أفداه، وهو قول الأوزاعي والحسن بن صالح. وقال زفر: لا يقتل المحرم إلا الذئب وحده.
يعني مرت معنا قبل هذا رباعية
لا
فداه.
أعتقد يعني نعم، جزاكم الله خير.
جزاكم الله.
نعم، قال وهو قول الأوزاعي والحسن بن صالح. وقال زفر: لا يقتل المحرم إلا الذئب وحده، ومتى قتل غيره فعليه الفدية، ابتدأه أو لم يبتدئه. قال أبو عمر: تلخيص مذهب مالك في الكلب العقور وسائر السباع فيما ذكره ابن القاسم وابن وهب وأشهب عنه، أن المحرم يقتل السباع التي تعدو على الناس وتفترس، ابتدأته أو ابتدأها، جائز له قتلها على كل حال. وأما صغار أولادها التي لا تعدو على الناس ولا تفترس فلا يقتلها، ولا يقتل ضبعا ولا ثعلبا ولا هرا وحشيا إلا أن يبتدئه أحد هذه بالأذى والعداء عليه، فإن فعل فله قتله ودفعه عن نفسه. قال ابن القاسم: كما لو أن رجلا عدا على رجل فأراد قتله فدفعه عن نفسه لم يكن عليه شيء. وقال أشهب عنه: إن قتل المحرم ثعلبا أو هرا أو ضبعا فداه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم
فداه
يأذن في قتل
ووداه تمشي برضه.
بمعنى واحد. نعم
الدية أو الفدية هي قريبة
نعم
مش.
نعم جزاكم الله خير. قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن في قتل السباع، وإنما أذن في قتل الكلب العقور. قال: وكذلك صغار الذئاب والنمور لا يرى أن يقتلها المحرم، فإن قتلها فداها، وهي مثل فراخ الغربان. وقال أبو حنيفة: كل من قتل شيئا من السباع صغيرا أو كبيرا فداه إلا الكلب العقور والذئب. وقال الشافعي: الذي يجوز للمحرم قتله من السباع فصغاره وكباره سواء، يقتلها ولا شيء عليه، وما لا يجوز قتله صغيرا لم يقتله كبيرا، وكل ما لا يجوز أكل لحمه فلا على المحرم في قتله، وجائز عنده أكل الضبع والثعلب والهر. وسنبين مذهبه ومذهب سائر العلماء فيما يؤكل من الدواب في بابه من هذا الكتاب عند ذكر نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع إن شاء الله. وليس هذا الباب فيما للمحرم قتله عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل لحمه في شيء يعقب على ذلك، في شيء يعقب على ذلك. نعم
وليس هذا الباب فيما للمحرم قتله عند مالك وأصحابه من باب ما يؤكل لحمه في شيء نعم
نعم
هي
قال: وأما
غريبة
الغراب
في موقعها غريب. نعم
نعم قال: وأما الغراب والحدأة في هذا الباب. فقال أشهب: سئل مالك: أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضرانه؟ قال: لا، إلا أن يضرا به، إنما
يبقى يضر
أذن في
به
نعم
الأولى
نعم
مثلها يعني.
من غير أن يضر به. نعم نعم قال: سئل مالك: أيقتل المحرم الغراب والحدأة من غير أن يضر به؟ قال: لا، إلا أن يضر به، إنما أذن في قتلهما إذا أضر في رأيي، فأما أن يصيبهما بدءا فلا، وهما صيد. قال: وليس للمحرم أن يصيد وليس وليس للمحرم أن يصيد ولي مثل العقرب، يقتل
أظنها
الغراب ليس
أظنها كلها، وليس للمحرم أن يصيد مثل العقرب والفأرة والغراب والحداء. وليس للمحرم أن يصيد شيئا، يعني
ممكن يعني شيخنا، وليس يعني الغراب والحدأة، الغراب والحدأة
أيوه،
ليس
وليس
مثل
للمحرم أن
العقرب يعني.
يصيد كده انتهى. وليس مثل العقرب والفأرة والغراب والحداءة صيد. نعم.
أحسن الله إليكم. وليس مثل العقرب،
وليس مثل صيد أو صيدا. وليس مثل العقرب والفأرة والغراب والحداءة صيدا.
نعم. قال: وليس للمحرم أن يصيد، وليس مثل العقرب والفأرة والغراب والحداءة صيدا.
لا، لو قلنا مثل يبقى صيد، ولو قلنا مثل
نعم
يبقى صيد
نعم
على اسم الخبر ليس.
نعم يعني وليس صيد، يعني وليس صيد مثل
ماشي
العقرب يعني كالحدأة والغراب وكده يعني.
ماشي، مش مشكلة.
نعم.
أو
قال:
وليس
وليس مثل،
مثله، وفي الآخر صيد.
نعم أحسن الله إليك. نعم.
نعم.
قال: وليس مثل العقرب والفأرة والغراب والحدأة صيد، فإن أضر الغراب والحدأة بالمحرم فله أن يقتلهما. قال: ولا بأس أن يقتل الحية والفأرة والعقرب وإن لم تضره. فقال
تضره
ابن وهب: تضره.
لمكان لم يعد. نعم.
نعم. وإن لم تضره. وقال ابن وهب وأشهب عن مالك: أما الطير فلا يقتل المحرم منه إلا ما سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الغراب والحدأة، ولا أرى له أن يقتلهما إلا أن يضراه. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا شيء على المحرم في قتل الحية والعقرب والحدأة والفأرة والغراب. وقال الشافعي: لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرخم
هي بالخاء. نعم.
والنحول. نعم. قال: لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرخم والنسور والخنافس والقردان والحلم يعني ايه الحلم يصلا؟ نعم.
الرخم والنسور والخنافس والكردان والكردان أنا أظنها والجعل للخنافس، يعني إن لم تكن شيئا آخر.
نعم نعم أحسن الله إليك.
هي الحداء ذكرت مرة صح؟
نعم. قتل الغراب والحدأة والرخم والنسور والخنافس والقردان.
يقولون والحلم جمع حلمة، وهي القراد الضخم. يبقى والحلم.
القراد.
يعني الضخم من الإيه؟ الضخم من
القبل
القراد.
يعني كده.
نعم.
نعم، جزاكم الله خيرا. نعم، قال شيخنا الحلم. نعم
بفتحات.
نعم أحسن الله عليك.
آمين جميل.
قال: وقال الشافعي: لا بأس بقتل الغراب والحدأة والرخم والنسور والخنافس والقردان والحلم وكل ما لا يؤكل لحمه، فلا شيء على المحرم في قتل شيء من ذلك، ولا بأس بقتله للمحرم وغيره. هذا معنى قوله، وهو قول ابن عمر وعائشة وعروة وابن شهاب. ذكر الساجي قال: حدثني علي بن عبد الحميد الغدائري قال: حدثنا الهيثم بن جميل قال: حدثني شريك عن هشام بن عروة عن أبيه قال: ذكر عند ابن عمر الغراب، فقال: هو الذي سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفويسق، وقال: ما هو من الطيبات التي ذكر الله عز وجل في القرآن؟ قال: وحدثني محمد بن الحارث المخزومي قال: حدثني ابن أبي أويس عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قالت: إني لأعجب من أكل الغراب، وقد رأى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه فاسقا، والله ما هذا من الطيبات. وحدثني للمثنى قال: حدثنا أبو
وقد
داود
رأى،
قال: حدثني والله
وقد رأى
إيه.
يبقى معنى ما قبله، قالت إني لأعجب ممن يأكل الغراب، وقد رأى يعني كلمة وقد رأى يبقى معناه إنه تتكلم عن شخص ذات سبق لها ذكر، يعني
نعم
إني لأعجب يا تمشي ممن أكل
نعم
إني لأعجب
ايه المانع يعني؟ يفضل ال...
ها؟
يفضل يفضل الكلام زي ما هو، يفضل الكلام زي ما هو، ما هو ماشي برضه. اني لأعجب من اكل الغراب، وقد رأى ان رسول الله سماه
وقد
فسقا.
رأى من، وقد
اي
رأى
حد
فعلها
ياكل
من
غراب،
الفاعل،
اي
يعني
حد ياكل
فاعل
غراب،
ها؟
اي حد ياكل الغراب. يعني فلان يعني مثلا هتكلم عن اي حاجه، وانت وهو عارف ان ده ما يصحش يعمله مثلا. هو ده المعنى، اني لاعجب من اكل الغراب وقد راى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سماه فاسق.
نعم
لان بقول ان هو مش بالضروره يكون في حد معين يعني.
نعم ماشي تفضل خلاص.
نعم. قال: وحدثني ابن المثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثني همام عن قتادة أنه كره لحم الغراب. قال: وحدثني عبد الرزاق قال: حدثني حجاج بن المنهال قال: حدثني حماد بن سلمة قال: حدثني هشام بن عروة عن أبيه أنه سئل عن لحم الغراب فكرهه. قال أبو عمر: جائز عند مالك أكل الغراب والحدأة وكل ذي مخلب من الطير، لم يصح عنده في ذلك النهي الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد صح عند أبي بكر الصديق أنه قال: كل الطير كله، وقد ذكرنا الخبر عنه في غير هذا الموضع، وهو قول عطاء وجماعة من العلماء. وذكر ابن وهب عن خالد بن حميد عن عقيل عن ابن شهاب أنه سأله رجل عن أكل البازي فأمره بأكله، قال ابن وهب: أخبرني الليث قال: كتبت إلى يحيى بن سعيد في لحم الغراب والحدأة والنسر والصقر والبازي والعقاب وأشباهها، هل يكره أم لا؟ فقال يحيى بن سعيد: ليس ينبغي أن تحرم إلا ما حرم الله عز وجل، أو بما تكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهي عنه. قال ابن وهب: وسألت مالكا عن أكل الغراب والحدأة، وقلت له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سماهما فاسقين وأمر المحرم بقتلهما، فقال: لم أدرك أحدا ينهى عن أكلهما. قال: ولا بأس بأكلهما. قال: وإني لأكره أكل الفأرة والحية والعقرب من غير أن أراه حراما. قال: ومن أكل حية فلا يأكلها حتى يذكيها. قال أبو عمر: العلماء مجمعون على قتل الحية والعقرب في الحل والحرم للحلال والمحرم، وكذلك الأفعى عندهم جميعا، عندهم جميعهم. نعم. وفي حديث ابن مسعود: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ليلة عرفة، فخرجت حية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا فسيقا. وفي حديث أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم الأفعى والأسود والحية والعقرب. نعم.
والأسود.
الأسود الأسود يعني الحية. الحية يعني
ما هي بعدها الحي.
لكن صحيح. صعب يعني الأسد الإنسان يعني يقتل.
احنا سبق وكنا ان الكلب العقور يتناول كل ما هو عاد من السباع، ومنه الأسد، مستدل عليه بحديث ابن أبي لهب.
نعم. والأسود. نعم.
أو الأسود برضو.
ما الأسود؟ الأسود خاصة من الحية يعني؟
الأسود
ها؟
إشارة إلى نوع الغربان.
أها. أي
الغراب. نعم. الأسود يعني؟
نعم.
الله.
نعم. جميل. نعم.
جزاكم الله خير. نعم. جزاكم الله خير.
نعم.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقتل المحرم الأفعى والأسود والحية والعقرب والحدأة والكلب العقور والفويسقة. قال أبو عمر: قد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد.
ولا يبعد إن هو هنا مش بيذكر الأفعى وبيذكر الحية وبينهما هذا الأسود، فلا بأس إن يكون من جنس الثعابين، أفعى وأسود وحية، وكلها من جنس واحد.
على أن الأسود من الحيات والأخطر يعني. كمان سبحان الله.
الأفعى من الحيات والأسود من الحيات والحية من الحيات، كلها ثعابين.
لكن هو ذكر الحية في الأول، فممكن يكون ولم يذكر هنا الغراب فيجمع حتى يكون جمع.
وفي التمهيد بعده مباشرة جاب الحديث، وبعدين قال: قال أبو عمر: الأسود المذكور ها هنا الحية هو اسم من أسمائها.
ما هي الفقرة اللي جاية؟ والأسود الحية والفويسقة الفأر. الفأر.
نعم.
الفقرة 93.
تمام.
نعم.
نعم.
جزاكم الله خير. قال أبو عمر: قد ذكرنا إسناد هذين الحديثين في التمهيد. قال: والأسود الحية والفويسقة الفأرة. قال: روى شعبة عن مخارق بن عبد الله عن طارق بن شهاب قال: اعتمرت فمررت بالرمال فرأيت حيات فجعلت أقتلهن، وسألت عمر فقال: هي عدو فاقتلوهن. وقال ابن عيينة: سمعت الزهري يحدث عن سالم عن أبيه أن عمر سئل عن الحية يقتلها المحرم فقال: هي عدو فاقتلوها حيث وجدتموها. قال سفيان: وقال لنا زيد بن أسلم: ويحك، أي كلب أعقر من الحية؟ قال أبو عمر: وكذلك أجمع العلماء على جواز قتل الفأرة في الحل والحرم وقتل العقرب والوزغ، إلا أن ابن القاسم وابن وهب وأشهب رووا عن مالك، وذكره ابن عبد الحكم عنه قال: لا أدري، أيقتل المحرم لا أدري. نعم. أن يقتل. لا أدري.
لا صحيح.
أيقتل المحرم
الوزغ.
نعم. قال: لا أدري أيقتل المحرم الوزغ، لأنه ليس من الخمس التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن. قيل له: فإن قتل المحرم الوزغ، قال: أرى أن يتصدق وهو مثل شحمة الأرض. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب فليس عليهن شيء إلا سبعا، فليس عليهن شيء إلا سبعا،
وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب فليس
أنا قرأت عبارة قريبة منها لكن مش
ها
عارف، لا أدري، ممكن تكون نفس المعنى. يعني هم النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال خمس من الدواب فليس عليهن شيء، لا ستا ولا سبعا.
لا ستا ولا سبعة.
نعم. أو فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا.
يبقى ده
هذا المعنى.
خارج كلام النبي صلى الله عليه وسلم بقى.
نعم.
القصد يعني ان هو يقول هي خمسة فقط، تمام، فلا
نعم.
يزيد عليهن احد، لا ستة ولا سبعة.
لأنه قال يعني قبل ذلك لأنه ليس من الخمس. قال لا
نعم
أدري أيقتل المحرم الوزغ، لأنه ليس من الخمس التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهن.
نعم
وقد قال صلى الله عليه وسلم خمس من الدواب. نعم.
فتكون كذلك يعني، فليس عليهن شيء، يعني فلا يزيد عليهن شيء، ماشي، تبقى لا ستة ولا سبعة يعني.
أو إلا خمسا، فليس عليهن شيء إلا خمسا.
هذه فقط يعني،
نعم.
تمام.
نعم. جزاكم الله خيرا. قال
تفضل سيدي.
نعم. قال ولا يقتل المحرم قردا ولا خنزيرا ولا الحية الصغيرة ولا صغار السباع ولا فراخ الغربان. قال أبو عمر: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الوزغ وسماه فويسقا. رواه ابن شهاب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن شهاب عن عروة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار بذلك متواترة، وقد ذكرنا بعضها في التمهيد.
في
وقد
في
أجاز.
الهامش في صفحة في الهامش في صفحة 37، 37 في الهامش: خمس من الدواب فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا.
صفحة
37 في الهامش الأولاني في آخره، آخره خالص.
نعم،
وقد قال رسول
خمس
الله صلى الله عليه وسلم:
من الدواب
خمس من الدواب فليس لأحد
هو
أن يجعلها ستا ولا سبعا.
نفس الكلام الذي معنا،
أي نعم.
صحيح، نفس الكلام
أيوه هو
بالضبط.
نفس الكلام.
نعم.
فليس لأحد أن يجعلها ستا ولا سبعا، ماشي.
نعم. بنفسي ونقل
نعم
نقل النص يعني كاملا في الهامش.
أوه.
نعم. الله. نعم. نعم.
نعم
بسم الله. قال والآثار بذلك متواترة وقد ذكرنا بعضها في التمهيد. وقد أجاز مالك قتل الحية والأفعى وليست من الخمس التي سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكلب العقور عنده صفة لا عين مسماه، فيدخل في ذلك أكثر من الخمس. وقد قال إسماعيل بن إسحاق: اختلف في الزنبور فشبهه بعضهم بالحية والعقرب. قال: ولولا أن الزنبور لا يبتدئ لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من الأذى ما في الحية والعقرب، لأنه إنما العبرة شفنا إنما يخشى.
هو
صحيح؟
الزنبور بالزي مع الضمة يعني، لأنه إنما
يخشى العبارة في
يخشى إذا أوذي.
هو طبعا كتب مرة يحمي، لأنه كتب يحمي
وكذلك
مرة
يحمي
يحمي.
في التمهيد، وإنما
لكن
يحمي الزنبور إذا أوذي، ومرة قال يخشى أو يخشى، يخشى.
يخشى.
تقول يعني إني يخشى أقرب، يخشى
في سياق الكلام يعني ليس
أقرب.
من طب في
قال:
طبعه من
ولولا
الأذى.
أن الزنبور لا يبتدئ، هو لا يبتدئ، لكن أغلظ على لكان أغلظ على الناس من الحية والعقرب، ولكنه ليس في طبعه من الأذى ما في الحية والعقرب، لأنه إنما يخشى. صحيح. إذا أوذي
يحمي، يحمي أو يجيء أو يخشى، كلها معاني متقاربة في ذات المعنى، لأنه هو ما بيهجمش، ما بيش هيجي إلا بأذى، ولا هيحمى
نعم.
إنه دفع نفسه إلا إذا أوذي، ولا يخشى
نعم.
إلا إذا أوذي.
نعم.
فكلها معاني متقاربة يعني.
نعم. قال فإن عرض،
قال فإن عرض الزنبور لإنسان فدفعه عن نفسه لم يكن عليه فيه شيء. قال إسماعيل: وإنما لم يدخل أو وإنما لم يدخل أولاد الكلاب،
الكلب
لم
العقور.
يدخل أولاد الكلب العقور في حكم العقور، لأنهن لا يعقرن في صغرهن.
نعم.
يدخل صح شيخنا؟ يدخل
أي.
نعم نعم. قال: وقد
يعني
سمى رسول
الله قتل أولاد الكلب مثل ما أحل قتل الكلب، لأنه لا يخشى منهم من أولاد الكلب شيء.
نعم نعم أحسن الله إليك.
بسبب الصغر.
نعم
نعم.
قال: وقد سمى رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمس فواسق، والفواسق فواعل، والصغار لا فعل لهن. قال أبو عمر: وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التمثيل بالبهائم، ونهى أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا. أن يتخذ شيء، نعم، أن يتخذ شيء أو أن يتخذ شيئا، نعم
صحيح.
نعم
نعم.
أن يتخذ شيئا فيه الروح غرضا. نعم. ولها أن تصبر البهائم، وذلك فيما يجوز أكله وفيما لا يجوز، وإجماع المسلمين وإجماع العلماء المسلمين على ذلك. وقال صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا بغير حقه عذب به يوم القيامة. قيل: وما حقه يا رسول الله؟ قال: يذبحه ولا يقطع رأسه فيرمي به. وفي هذا كله دليل واضح أن ما يحل أكله لا يجوز قتله، لما فيه من الفساد وإضاعة المال، والله قد نهى عن الفساد وأخبر أنه لا يحبه، وقد نهى عن إضاعة المال. وكل مقدور عليه زكاته الذبح، وكل ممتنع من الصيد زكاته الحديد، حيث أدركت منه مع سنة التسمية في ذلك، حيث أدركت منه مع سنة التسمية في ذلك. وقد أباح رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل تلك الفواسق وشبهها في الحل والحرم، على ما في حديث عائشة وغيره، وقال: المحرم يقتله. وأما مالك ومن تابعه على جواز أكل الطير كله ذي المخلب منه وغير ذي المخلب، فمن حجتهم أن الحدأة والغراب استثناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصيد الذي نهى المحرم عنه. وقد قالت فرقة منهم مجاهد بن جبر: ولا يقتل الغراب ولكن يرمى. وروي ذلك عن علي رضي الله عنه ولا يصح عنه، وقد ذكرنا إسناده عنه في التمهيد. واحتج من قال بذلك بحديث أبي سعد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عما يقتل المحرم، فقال: الحية والعقرب والفويسقة، ويرمي الغراب ولا يقتله، والكلب العقور، والحدأة والسبع العادي. رواه شيم قال: حدثني يزيد بن أبي زياد قال: حدثني عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد الخدري. وقد ذكرناه بإسناده، ويزيد بن أبي زياد ليس بحجة فيما انفرد به. وشذت فرقة أخرى فقالت: لا يقتل من الغربان إلا الغراب الأبقع. واحتجوا بما حدثنا محمد بن إبراهيم قال: حدثني محمد بن معاوية قال: حدثني أحمد بن شعيب قال: أخبرنا عمر بن علي قال: حدثني يحيى قال: حدثني شعبة قال: حدثني قتادة عن سعيد بن المسيب عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس يقتلهن المحرم: الحية والفأرة والحدأة والغراب الأبقع والكلب العقور. نعم. قال أبو عمر: الأبقع من الغربان الذي في ظهره وبطنه بياض، وكذلك الكلب الأبقع أيضا، وأما الأدرع فهو الأسود، والغراب الأعصم هو الأبيض الرجلين. وكذلك الوعل الأعصم عصمته بياض في رجليه. نعم. قال رحمه الله باب ما يجوز. نعم شيخ.
نعم يريحك الشيخ. الشيخ أحمد معنا ولا؟
الشيخ أحمد
لا
لا
شفاه الله وعافاه. يريحك الشيخ أشرب. تفضل الشيخ أشرب
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
يا مرحبا وجزاك مثل.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال باب ما يجوز للمحرم أن يفعله. مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن ربيعة بن أبي عبد الله بن الهذيري أنه رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقرد بعيرا له في طين بالسكيا وهو محرم. قال أبو عمر تقريد البعير نزع الكراد عنه ورميه وكان عمر يدفنها في الطين ألا ترجع إلى البعير
مثل نزعه. نعم.
نزع الكراد عنه ورميه وكان عمر يدفنها في الطين لئلا ترجع إلى البعير وليكون أعوان له على قتلها. وأدخل مالك هذا الخبر اللي هو الكراد اللي هو
الكراد القمل الذي يكون في البعير.
أي نعم.
البهائم عموما تقريبا. نعم.
وأدخل مالك هذا الخبر عن عمر بعدما ترجم الباب بما يجوز المحرم أن يفعله ثم قال بأثر عمر هذا. قال مالك وأنا أكرهه. ثم أدخل في هذا الباب عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يكره أن ينزع المحرم علمة أو كرادا عن بعيره. قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك. قال أبو عمر كأنه رأى أن قول ابن عمر أحوط فيه فمال إليه ولم يتابعه جمهور العلماء عليه لأن الكراد ليس من الصيد فيدخل في معنى قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ولا هو ممن يعتبر به المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المحرم في نفسه من الصيد على أذاه وليس في جسده ولا في
يصبر صحيح
مما
ولا هو ممن يعتبر به المحرم في نفسه من الصبر مما يغير به المحرم في نفسه من الصيد على أذاه. ما معنى مما يغير؟ ماشي يا شيخ.
نعم. وليس في جسده ولا في رأسه ولم يتعدى كونه في هوام جسده بجسد بعيره. فليس لقول ابن عمر وجه ولا معنى صحيح في النظر. وقد قال ابن عباس لا بأس أن يقتل المحرم الكرادة والحلم والبراغيث. قال أبو عمر على قول ابن عباس في هذا أكثر الناس. قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري والليث والأوزاعي لا بأس أن يقرد المحرم بعيره. وقول جابر بن زيد وعطاء وبه قال أبو ثور وأحمد وإسحاق وأبو عبيد وداود والطبري. قال مالك عن علقمة ابن أبي علقمة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تسأل عن محرم أيحك جسده فقالت نعم فليحكك وليشدد ولو ربطت يداي ولم أجد إلا رجلي لحككت. قال أبو عمر لا خلاف بين العلماء في أن المحرم يحك جسده ويحك رأسه حكا رقيقا لئلا يقتل قملة أو يقطع شعرة
يقتل كملة أو يقطع شعرة.
لئلا يقتل كملة أو يقطع شعرة. وإنما قالت عائشة والله أعلم يحك المحرم جسده وليشدد، لأن شعر الجسد أحق عند أهل العلم، وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا
لأن شعر الجسد أخف.
أخف
يعني لذلك قال بعدها وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا، إن كان يحك رأسه وشعر الرأس كثيف فله أن يحك بدنه فالشعر فيه خفيف.
هو بيقول عند أهل العلم، يعني شعر الجسد أخف عند أهل العلم
بما بعدها. سيد اقرأ كده بعدها، وهم لا يرون على من حك رأسه شيئا إلا أن يستيقن أنه قتل قملا أو قطع شعرا، فإن كان يحك شعر رأسه وهو كثيف فكل حكة محتمل تنزل على 100 شعرة، فكيف بالبدن؟ والبدن كل فين وفين يقابلك شعرة.
لا هي أحق
أو أحق يعني لا بأس،
أحق أحق يفضل زي ما هو المعنى
ماشي أولى يعني.
أي نعم.
نعم.
ولا خلاف بين العلماء أنه لا يجوز المحرم أخذ شيء من شعر رأسه وجسده لضرورة ما دام محرما، فإن فعل فقد تجاوز له بعض العلماء في اليسير من الشعر مثل الشعرة والشعرتين. قال عطاء ليس في الشعرة ولا في الشعر ولا في الشعرتين شيء. قال عطاء فإن كن شعرات فيهن الكفارة. قال أبو عمر الكفارة ما أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم على كعب بن عجرة، وسيأتي القول في هذا في بابه من هذا الكتاب إن شاء الله تعالى. وقال الشافعي إذا قطع المحرم من رأسه أو جسده 3 شعرات أو نتفهن فعليه فدية، وإن نتف شعرة فعليه مد، وإن نتف شعرتين فمدان. وبه قال أبو ثور ولم يحد مالك في ذلك شيئا.
يحد
ولم يحد مالك في ذلك شيء. وقال مالك في من نتف شعر أنفه أو إبطيه أو
لم يذكر عدد
طلب بنو. أي نعم. وقال مالك في من نتف شعر أنفه أو إبطيه أو اصطلى بنورة أو حلق عن شجة في رأسه لضرورة، أو حلق قفاه لموضع المحاجم وهو محرم ناسيا أو جاهلا فعليه الفدية. وقال أبو عمر قول مالك أصوب، لأن الحدود في الشريعة لا تصح إلا بتوقيف ممن يجب التسليم له. وقال أبو حنيفة وأصحابه إن أخذ المحرم في من شعر رأسه أو لحيته فعليه صدقة، أو نتف شعيرات فإن نتف إبطيه فعليه دم، وإن حلق موضع المحاجم فعليه دم في قول أبي حنيفة. وفي قول أبي يوسف ومحمد عليه صدقة، وروي عن الحسن البصري أن عليه في شعرة واحدة دما، وهذا إسراف والله أعلم. مالك عن أيوب ابن موسى أن عبد الله بن عمر نظر في المرأة لشكو كان نظر في المرآة لشكو كان بعينيه وهو
لشكو كان بعينيه وهو محرم.
وقال أبو عمر لم يروي مالك هذا الخبر عن نافع، وقد رواه عبيد الله وعبد الله العمريان عن نافع عن ابن عمر، ورواه أبو السختيان عن نافع عن ابن عمر ذكره معمر عن أيوب عن نافع قال رأيت ابن عمر نظر في المرآة وهو محرم. قال أبو عمر روي عن مالك أنه كره النظر في المرآة للمحرم من غير شكوى، وكأنه دخل قوله في ابن عمر لشكوى كانت بعينيه، يريد أنه لم يكن نظره فيها رفاهية وزينة ولا لدفع شيء من الشعث. وعن حسن وابن سيرين وعطاء وطاووس ومجاهد أنه لا بأس للمحرم أن ينظر في المرآة. وقد روي عن عطاء أنه كرهه إذا كان ذلك لزينة. واختلف عن ابن عباس فروى ابن جريج عن عطاء خراساني أن ابن عباس كره أن ينظر المحرم في المرآة، وروى هشام بن حسان عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا بأس أن ينظر المحرم في مرآتي. قال أبو عمر: هذا على هذا الناس، لأن الله تعالى لم ينهى عن ذلك، ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا في الأصول شيء يمنع منه. مالك عن محمد بن عبد الله بن أبي مريم أنه سأل سعيد بن المسيب عن ظفر له انكسر وهو محرم، فقال سعيد: اقطعه. وهذا أيضا لا بأس به عند العلماء. وذكر عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أيوب عن عكرمة عن ابن عباس قال: المسلم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره
طرحه. عن معمر الثوري.
نعم
ماشي. عن أيوب. تفضل سيدنا تفضل.
قال: المسلم ينزع ضرسه وإن انكسر ظفره طرحه. أميط عنكم الأذى، فإن الله تعالى لا يصنع بأذاكم شيئا. وسئل مالك عن الرجل يشتكي أذنه: أيقطر في أذنه من الباني الذي لم يطيب وهو محرم؟ فقال: لا أرى بذلك بأسا، ولو جعله في فيه لم أرى بذلك بأسا. قال أبو عمر: ما ليس بطيب فلا يختلف العلماء في أنه مباح، ويحل المحرم مباشرته والتداوي به. وقال مالك: لا بأس، ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ.
يبط يعني معناه أنه هو يفقأ يعني.
أي نعم.
نعم.
ولا بأس أن يبط المحرم خراجه ويفقأ دم له ويقطع عرقه إذا احتاج إلى ذلك. نعم.
ويفقأ دم له ويقطع عرقه. نعم.
إذا احتاج إلى ذلك. قال أبو عمر: الأصل في هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتاج وهو محرم من أذى كان به، وفي ذلك إباحة التداوي بقطع العرق وشبهه من بط الخراج وفقء الدمل وقلع الضرس وما كان مثل ذلك كله. وعلى ذلك فتوى جماعة الفقهاء، وعلى ذلك مضى من قبلهم من التابعين وسلف العلماء، وقد أجمعوا على نزع الشوكة وشبهها للمحرم، وقد مضى معنا هذا الباب، والله الموفق للصواب. باب الحج عمن يحج عنه. مالك عن ابن شهاب
يحج
عمن يحج عمن يحج مالك عن ابن شهاب عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن ابن عباس قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءته امرأة من خصعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. قال أبو عمر: وهذا الحديث قد سمعه سليمان بن يسار من عبد الله بن عباس من رواية الأوزعي وابن عينة عن الزهري. قال: حدثني سعيد، قال: حدثني قاسم، قال: حدثني الزهري، قال: حدثني الحميدي، وقال: وحدثني عبد الوارث، قال: وحدثني قاسم، قال: حدثني بكر، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا سفيان، قال: حدثني الزهري، قال: سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت ابن عباس يقول: إن امرأة من خصعم سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة النحر والفضل رديفه، فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلة، هل ترى أن أحج عنه؟ قال: نعم. قال الحميدي: وحدثني سفيان، قال: كان عمرو بن دينار حدثناه أولا عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس، وزاد فيه، فقالت: يا رسول الله، أو ينفعه ذلك؟ قال: نعم، كما لو كان على أحدكم دين فقضاه غيره عنه. قال: فلما جاءنا الزهري تفقدت هذا فلم يقله. قال أبو عمر: هذه الرواية التي رواها عمرو بن دينار عن الزهري بإسناده المذكور محفوظة من وجوه كثيرة من حديث الزهري وغيره، وليس ما سمعه ابن عينة من عمرو بن دينار عن الزهري بدون ما سمعه هو من الزهري، وعمر أحد الأئمة الحفاظ. وفي هذا الحديث من الفقه: ركوب شخصين على دابة، هذا مما لا خلاف فيه جوازه إذا أطاقت الدابة ذلك، وفيه إباحة الارتداء وذلك من
هذا مما لا خلاف في جوازه.
ما أنا قلت إيه؟
نعم هي مكتوبة خطأ يعني.
مما لا خلاف في جوازه، نعم، أو فيه جوازه،
نعم،
وفي إباحة الارتداء وذلك من التواضع وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل، نعم،
وفيه إباحة الارتداء،
وفيه إباحة الارتداء وذلك من التواضع وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنن مرغوب،
صحيح،
وأفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها سنن مرغوب فيها يحسن التأسي بها على كل حال، وجميل الارتداف بالجليل من الرجال، وفيه بيان ما ركب من الآدميين ما ركب
وجميل بالآدمي. الارتداف بالجليل من الرجال،
نعم،
وجميل الارتداف، نعم، بالجليل من الرجال،
نعم. وفيه بيان ما ركب في الآدميين من شهوات النساء في الرجال والرجال في النساء وما يخاف من النظر إليهن، وكان الفضل بن عباس من أجمل الشبان في زمانه. وفيه أن على العالم والإمام أن يغير من المنكر كل ما يمكنه بحسب ما يقدر عليه إذا رآه وليس عليه ذلك فيما غاب عنه. وفيه دليل على أنه يجب على الإمام أن يحول بين الرجال والنساء اللواتي لا يؤمن عليهن ولا منهن الفتنة، ومن الخروج والمشي منهن في الحواضر والأسواق وحيث ينظرن إلى الرجال وينظر إليهن.
وينظرون إليهن.
نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعد فتنة أضر على الرجال من النساء. وفيه دليل على أن إحرام المرأة في وجهها، وقد مضى القول في هذا المعنى. وقد زعم بعض أصحابنا أن في هذا الحديث دليلا على أن للمرأة أن تحج وإن لم يكن معها ذو محرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المرأة الخصعمية: حج عن أبيك ولم يقل إن كان معك ذو محرم. وهذا ليس بالقوي من الدليل، لأن العلم ما نطق به لا ما سكت عنه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر إلا مع ذي محرم أو زوجي. وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث الذي له سنة وذلك حج المرأة عمن لا يطيق الحج، نعم،
حج المرء،
وأما اختلاف أهل العلم في معنى هذا الحديث الذي له سنة ذلك وذلك حج المرء عمن لا يطيق الحج من الأحياء، فإن جماعة منهم ذهبوا إلى أن هذا الحديث مخصوص به أبو الخصعمية، لا يجوز أن يتعدى به إلى غيره بدليل قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولم يكن أبو الخصعمية ممن يلزمه الحج لما لم يستطع إليه سبيلا، فخص بأن يقضي عنه وينفعه ذلك، وخصت ابنته أيضا أن تحج عن أبيها وهو حي.
فخص بأن يقضى عنه وينفعه ذلك.
فخص بأن يقضى عنه وينفعه ذلك. وخصت ابنته أيضا أن تحج عن أبيها وهو حي. وممن قال بذلك مالك وأصحابه، قالوا: خص أبو الخصعمية والخصعمية بذلك كما خص سالم المولى أبي حذيفة برضاعه في حال الكبر، وهذا مما يقول به المخالف فيلزمه. وروي معنى قول مالك عن عبد الله بن الزبير وعكرمة وعطاء والضحاك. قال ابن الزبير: والاستطاعة القوة. وقال عكرمة: الاستطاعة الصحة. وقال أشهب قيل لمالك الاستطاعة الزاد والراحلة؟ قال لا والله، وما ذاك إلا على قدر طاقة الناس، فرب رجل يجد زادا وراحلة ولا يقدر على المسير، وآخر يقوى يمشي على راحلته، وإنما هو كما قال الله عز وجل من استطاع إليه سبيلا. قال أبو عمر: وذهب آخرون إلى أن الاستطاعة تكون في البدن والقدرة، وتكون أيضا بالمال لمن لم يستطع ببدنه، واستدلوا بهذا الحديث وما كان مثله. وممن قال بذلك الشافعي وأبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق، وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعمر بن دينار والسدي، كلهم جماعة سواهم يقولون السبيل الزاد والراحلة،
كلهم
وهذا يدل على
وجماعات
أن فرق.
سواهم
نعم،
كلهم
كلهم وجماعة سواهم يقولون السبيل الزاد والراحلة،
نعم.
وهذا يدل على أن فرض الحج على البدن والمال. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السبيل الزاد والراحلة من وجوه، منها مرسلة ومنها ضعيفة. والاستطاعة في لسان العرب تكون بالمال وتكون بالبدن، وتقول العرب: أنا أستطيع أن أبني دارا، يعني بماله
داري
داري، يعني بماله، وكذلك سائرها يشبهه ذلك. والاحتجاج لكلا الفريقين يطول، وليس هنا مما قصد به لذلك، وقد أوضحنا أصول ذلك في التمهيد. وأما اختلافهم في المعضوب الذي لا يستطيع أن يثبت على الراحلة لكبر أو لضعف أو لزمانة، فقال مالك: لا حج على من هذه حاله، وإن كان واجدا لما يبلغه من الحج من ماله،
لما يبلغه
مما
الحج.
يبلغه الحج من ماله. وقال أبو حنيفة والشافعي: هو مستطيع إذا وجد من يحج عنه، من يحج ولا يحج،
من يحش
إذا وجد من يحج عنه بمال أو بغير مال. قال الشافعي: الاستطاعة على وجهين، أحدهما أن يكون مستطيعا ببدنه، والآخر من ماله ما يبلغه الحج. وزاد وراحلة،
زاد
قال: والوجه
وراحلة،
زاد وراحلة. قال: والوجه الآخر أن يكون معضوبا ببدنه، لا يقدر على مركب، بحال أنه هو قادر على من يطيعه إذا أمره أن يحج عنه بطاعته له أو باستحبابه له، فيكون من لزمه الحج. واحتج بحديث الخصعمية، قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عن أبيك فإن ذلك يجزئ كما لو كان عليه دين فقضيته عنه. قال أبو عمر: احتج بعض أصحابنا المالكيين بحديث عبد الرزاق عن الثوري عن سليمان بن الشيباني ابن الشيباني عن يزيد الأصم عن ابن عباس أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحج عن أبي؟ قال: نعم، إن لم تزده خيرا لم تزده شرا. قال عمر: هذا الحديث قد أنكروه على عبد الرزاق وخطأوه فيه، لأنه حديث لم يروه أحد عن الثوري غيره، فلا يوجد في غير كتاب عبد الرزاق، وقالوا: هذا حديث منكر لا يشبه ألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم، ومحال أن يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بما لا يدري أينفع أم لا. قال: حدثني خلف بن سعيد قال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني أحمد بن خالد قال حدثني عبيد بن محمد الكشوري قال: لم يروي حديث
الكشوري
قال: لم يروي حديث الشيباني عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس أحد غير عبد الرزاق عن الثوري، لم يروه عن الثوري كوفي ولا بصري ولا حجازي ولا أحد غير عبد الرزاق. قال أبو عمر: لما لم يوجد عند من هو أعرف بالثوري من عبد الرزاق مثل القطان وابن مهدي ووكيع وأبي نعيم وابن المبارك والفريابي والأشجعي وغيرهم، علم أن عبد الرزاق قد وهم فيه لفظا وأشبه عليه. وقد روى شعبة عن النعمان بن سالم وأشبه عليه،
نعم،
وقد روى شعبة عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس عن أبي رزين العقيلي أنه قال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج والعمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر. وقد روى هشيم وغيره عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: أتى رجل من الرسول إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أختي نذرت أن تحج فماتت، أفحج عنها؟ قال: نعم. أرأيت لو كان عليها دين فقضيته؟ الله أولى بالوفاء. وفي هذا الحديث الحج عن الميت. وفي هذا الباب أحاديث كثيرة قد ذكرنا أكثرها في التمهيد. وقد أجمعوا ألا تقضى الصلاة عن حي ولا ميت. واختلفوا في الصيام لاختلاف الأثار في ذلك، والله أعلم. ففي هذا الحديث مع إيجاب الحج على من قدر عليه بماله وضعف عن إقامته ببدنه جواز حج الرجل عن غيره. وقد اختلف العلماء في ذلك، فقال الحسن بن صالح بن حي: لا يحج أحد عن أحد إلا عن ميت لم يحج حجة الإسلام، وهو قول مالك والليثي. وقال أبو حنيفة: للصحيح أن يأمر من يحج عنه، يكون ذلك ثلثه
في ثلثه.
قال أبو حنيفة: للصحيح أن يأمر من يحج عنه، يكون ذلك في ثلثه. يعني ثلثه، يعني في ثلثه،
يعني في الثلث الذي تنفذ منه الوصايا.
ثلث إيش أحمد؟
ثلث الماء.
دي الميت يعني.
الثلث والثلث كثير.
أي نعم، دي في الميت، دي في الميت يعني يحج عنه غيره.
نعم.
يكون ذلك في ثلثه، وإن تطوع رجل بالحج عنه بعد الموت أجزاؤه. ولا يجوز عنده أن يؤجر أحد نفسه في الحج. وقول الثوري نحو قول أبي حنيفة. قال سفيان الثوري: إذا مات الرجل ولم يحج فليوصي أن يحج عنه، أي يحج عنه، فإن هو لم يوصي فحج عنه ولده فحسن، فإنما هو دين يقضيه. قال: وقد كان يستحب لذي القرابة أن يحج عن قرابته، فإن كان لا قرابة له فمواليه.
يستحب
فإن كان لا فإن كان لا قرابة له فمواليه، إن كان له موال فإن ذلك يستحب. فإن أحج عنه رجلا تطوعا فلا بأس. قال سفيان: وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه فليحج عنه، ولا ينبغي لرجل وإذا أوصى الرجل أن يحج عنه فليحج عنه، ولا ينبغي لرجل أن يحج عن غيره إذا لم يحج عن نفسه. وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي: يحج عن الميت وإن لم يوص به ويجزيه. يحج عن الميت يحج عن الميت وإن لم يوص به ويجزيه. قال الشافعي: يكون ذلك في رأس المال. وقال مالك: يجوز أن يحج عن الميت من لم يحج قط، ولكن الاختيار أن يحج عن نفسه أولا ثم يحج عن غيره، وهو قول أبو حنيفة والأوزاعي والثوري. وقال: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه. وكان يكره أن تحج المرأة عن الرجل، ولا يكره للرجل أن يحج عن المرأة، لأن المرأة تلبس والرجل لا يلبس. وقال الشافعي: لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه، فإن حج عن الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا.
لا يحج عن الميت إلا من حج عن نفسه.
تمام.
فإن حج عن الميت صرورة كانت نيته للنفل لغوا.
صرورة من لم يحج.
نعم.
وقال الشافعي: جائز أن يؤجر نفسه في الحج ولست أكرهه. وقال مالك: وأكره أن يؤجر نفسه في الحج فإن فعل جاز. وهكذا كان قول الشافعي بالعراقي. وعند أبي حنيفة لا يجوز الاستئجار على الحج قربة إلى الله عز وجل، ولا يصح يعمله غير المتقرب به، ولا يصح يعمله غير المتقرب به. واحتج بعض أصحابه بالإجماع على أنه لا يجوز أن يستأجر الذمي بأي
أن
أن يستأجر
يستأجر
الذمي أن يستأجر الذمي بأن يحج عن مسلم، وذلك لأنه قربة للمسلم. ومن حجة مالك والشافعي على جواز ذلك إجماعهم على كتب
كتب
المصحف،
المصحف
كتب المصحف وبناء المسجد وحفر القبر وصحة الاستئجار في ذلك وهو قربة إلى الله عز وجل، فكذلك عمل الحج عن الغير. والصدقات قربة إلى الله عز وجل، وقد أباح للعامل عليها الأجر على عملته، ويدخل عليهم في احتجاجه بالإجماع على أن الذمي لا يجوز لمسلم أن يستأجره على أداء الحج عن نفسه. إجماعهم أيضا أنه لا يجوز استئجار الذمي في التطوع بالحج، وهم يحرمونه للمسلم في التطوع فكذلك للفرد. وفي حديث الخصعمية حديث مالك هذا رد على الحسن بن صالح بن حي في قوله أن المرأة لا يجوز أن تحج عن الرجل، وهو حجة لمن أجاز ذلك. وأما حجة حجة
حجة من أبى
من جواز حج الرجل وهو صرورة عن غيره حتى يحج عن نفسه، ما حدثني عبد الله بن محمد قال حدثني محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثني إسحاق بن إسماعيل الطالقاني قال حدثني عبدة بن سليمان عن ابن أبي عروبة عن قتادة عن عزرة ولا عزرة عزرة
عزرة والثاني الطالقاني. نعم
ليه؟
الطالقاني بلام
نعم
ساكن.
الطالقاني
نعم
نعم عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. ومن أبى القول بهذا الحديث علله بأنه قد روي هذا الحديث موقوفا عن ابن عباس أنه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، الحديث لم يذكره في لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم،
لم يذكر فيه النبي
لم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم يرويه عن قتادة عن سعيد بن جبير لا يذكر عزرته،
لا
يذكر عزرته، والذي يقبله يحج بأن الذي رفعه حافظ قد حفظ ما فسر عنه غيره
يحتج
والذي يقبله يحتج بأن الذي رفعه حافظ قد حفظ ما فسر عنه غيره، فوجب قبول زيادته، وبالله تعالى التوفيق، وهو حسبي ونعم الوكيل.
لا في هنا فكرة يعني. والذي يقبله يحتج بأن الذي رفعه حافظ قد حفظ ما قصر يا دكتور؟ بفاء وسيم
بقاف
قاف وصاد ما قصر عنه غيره. فلان قصر فوقف وفلان رفع، مش هذا تعبير معتاد في
نعم.
مثل هذا المقام.
نعم
نعم تفضل شخص.
نعم باب ما جاء في من أحصر بعدو
أحصر
في من أحصر بعدو في من أحصر بعدو. قال مالك من حبس بعدو فحال بينه وبين البيت فإنه يحل من كل شيء، فإنه يحل من كل شيء وينحر هديه ويحلق رأسه حيث حبس وليس عليه قضاء. مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حل هو وأصحابه بالحديبية فنحروا الهدي وحلق رؤوسهم وحلوا من كل شيء قبل أن يطوفوا بالبيت وقبل أن يصل إليه الهدي. ثم لم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أحدا من أصحابه ولا ممن كان معه أن يقضوا شيئا يعود لشيء،
أن يقضوا شيئا ولا يعود لشيء. حديث من أحاديث
يقضوا شيئا من إيه؟
لم يتموا عمرتهم فلم يأمرهم أن يقضوا عمرة مكانها.
طب ما سمعت، مش العمرة اللي حصلت بعد صلح الحديبية مش اسمها عمرة القضية؟
هي قضية يعني حكومة حصلت بينهما لكن ليست قضاء، هي عمرة جديدة.
نعم. مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه قال حين خرج إلى مكة معتمرا في الفتنة: إن صددت عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأهل بعمرة من أجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل بعمرة عام الحديبية. ثم إن عبد الله نظر في أمره فقال: ما أمرهما إلا واحد. ثم التفت إلى أصحابه فقال: ما أمرهما إلا واحد، أشهدكم أني قد أوجبت الحج مع العمرة. ثم نفذ حتى جاء البيت فطاف طوافا واحدا ورأى ذلك مجزيا عنه وأهدى. قال مالك: فهذا الأمر عندنا في من أحصر بعدو كما أحصر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأما من أحصر بغير عدو فإنه لا يحل دون البيت دون البيت. قال أبو عمر: الإحصار عند أهل العلم منها المحصر بعدو وبالسلطان الجائر ومنها بالمرض، وأصل الأسر في اللغة الحبس والمنع. قال الخليل وغيره: حصرت الرجل حصرا ومنعته
وحبسته. وأصل الحصر
الحصر الأسر. نعم. وأصل الحسر الحصر
الحصري. وأصل
قال الخليل الحصر وغيره
في اللغة الحبس والمنع.
نعم. قال الخليل وغيره: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته. قال: وأحصر الرجل عند بلوغ مكة
وحبسته.
قال غيره: حصرت الرجل حصرا منعته وحبسته. قال: وأحصر الرجل عند بلوغ مكة والمناسك من مرض. وقال: وأحصر الرجل على عن بلوغ مكة
نعم
والمناسك من مرض أو نحوه. هكذا قالوا: جعلوا الأول ثلاثيا من حصرت والثاني رباعيا من أحصرت في المرض. وعلى هذا خرج قول ابن عباس: لا حصر إلا حصر العدو، ولم يقل إلا إحصار العدو. وقال جماعة من أهل العلم: يقال أحصر من عدو ومن المرض جميعا. وقالوا: حصر وأحصر بمعنى واحد في المرض والعدو، ومعنى أحصر حبس. واحتج من قال هذا:
أحصر حبس.
ومعنى أحصر حبس. نعم. واحتج من قال هذا من الفقهاء بقول الله عز وجل: فإن أحصرتم، وإنما نزلت هذه الآية في الحديبية، وكان حبسهم ومنعهم يومئذ بالعدو. قال أبو عمر: وأما قول مالك في من أحصر بعدو أنه يحل من إحرامه ولا هدي عليه ولا قضاء، إلا أنه إن كان ساق هديا نحره فقد وافقه الشافعي على أنه يحل في الموضع الذي حيل فيه بينه وبين الوصول إلى البيت، وأنه لا قضاء عليه إلا أن يكون صرورة، فلا يسقط ذلك عنه فرض الحج. وخالف في وجوب الهدي عليه
فلا يسقط عنه فرض الحج.
نعم. نعم. وخالفه في وجوب الهدي عليه، فقال الشافعي: عليه الهدي ينحره في المكان الذي حبس فيه ويحل وينصرف. وقول مالك في المحصر بعدو أنه ينحر هديه حيث حصر في الحرم وغيره، إلا أنه لم يسق هديا لم يوجب عليه هديا. وعند الشافعي: لابد له من الهدي فإن حره في موضعه حل. وقوله أشهب. واتفق مالك والشافعي وأن المحصر بعدو ينحر هديه
حيث حبس وصد ومنع في الحل كان أو في الحرم. وخالفهما أبو حنيفة وأهل الكوفة، وسنذكره بعد إن شاء الله. واختلف في نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، هل كان في الحل أو الحرم؟ فكان عطاء يقول: لم ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية إلا في الحرم. يعني إلا في الحرم، ما ذبح الهدي في الحديبية.
هي الحديبية أدنى الحل، ولذلك أهل العلم يقولون مثلا يخرج إلى الحديبية فيحرم منها للعمرة، أو يخرج إلى التنعيم، هذه أشياء كلها على حدود الحرم.
أي نعم، أي نعم. وهو قول أبي إسحاق. وقال غيره من أصحاب المغازي وغيرهم: لم ينحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه يوم الحديبية إلا في الحل. وقول الشافعي: واحتج بقول الله عز وجل: هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. وذكر عقوب بن سفيان الفسوي عن ابن أبي أويس عن مجمع بن يعقوب عن أبيه قال: لما حبس رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه نحروا بالحديبية وحلقوا، فبعث الله تعالى ريحا عاصفا فحملت شعورهم فألقتها في الحرم، وهذا يبين أنهم حلقوا بالحل. قال أبو عمر: قوله عز وجل في يوم الحديبية: لا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني حتى تنحروا، ومحله هذا نحره. وأما قوله له في البدن ثم محلها إلى البيت العتيق، فهذا لمن لم يمنع من دخول مكة، ومكة كلها ومنا مسجد لمن قدر الوصول إليها، وليس البيت بموضع النحر. وقال أبو حنيفة على المحصر أن يقدم الهدي، ولا يجوز له أن ينحره إلا في الحرم. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وأكثر أهل العراق: الإحصار بالمرض والإحصار بعدو سواء. وتبين مذهبهم في ذلك في الباب بعد هذا إن شاء الله تعالى. وقال مالك: والشافعي لا حصر إلا حصر العدو. وقول ابن عباس: يريدون أن حصر العدو لا يشبه حصر المرض ولا غيره، لأنه من حصر بالعدو خاصة يحل في موضعه على ما وصفنا دون الوصول إلى البيت، والمحصر بمرض لا يحله إلا الطواف والسعي بين الصفا والمروة. ولا قضاء عند مالك والشافعي على المحصر بعدو إذا فاته ما دخل فيه، بخلاف ما فاته الحج، وبخلاف المريض إلا إذا يكون صرورة ولم يحج حجة الإسلام، فإن كان كذلك لم يجزه ذلك من حجة الإسلام. وجملة قول أبي حنيفة في المحصر بعدو أو مرض أنهما عنده سواء، ينحر كل واحد منهما هديه في الحرم، ويحل يوم النحر إن شاء، وعليه حجة وعمرة. وهو قول الطبري. وقال أبو يوسف ومحمد: ليس ذلك له، ولا يتحلل دون يوم النحر. وهو قول الثوري والحسن ابن صالح. واختلفوا في من حصره العدو مكة، فقال مالك: يتحلل بعمل عمرة كما لو حصره العدو في الحل، إلا أن يكون مكيا فيخرج إلى الحل ثم يتحلل بعمرته. وقد قال مالك: أهل مكة في ذلك كأهل الآفاق. قال الشافعي: الإحصار بعدو بمكة وغيرها سواء، ينحر هديه ويحل مكانه. وقال أبو حنيفة: إذا أتى مكة محرما بالحج فليكون محصرا. وقال مالك: من وقف بعرفة فليس محصرا، ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت ويهدي. وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي: يكون محصرا. وقول الحسن بن حي. وللشافعي فيه قول آخر:
ويقيم على إحرامه حتى يطوف بالبيت
ويهدي.
ويهدي.
وقول أبي حنيفة. وقال الشافعي. وقول أبي حنيفة وقال الشافعي: يكون محصرا. وقول الحسن بن حي. وللشافعي فيها قول آخر كقول مالك سواء. وأما حديث ابن عمر في هذا الباب،
هذا معنى معنى طيب. بقول هذا معنى مناسب لأن الباقي كثير.
وأما حديث ابن عمر في هذا الباب،
يتكلم على الفقه المستنبط من الحديث يعني. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. جزاكم الله خيرا.
جزاك زيد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.